كبير كثير أضعف الحي جزى الله خيرا من أعان على نهج السنة ودحض البدعة. والآن مع الشريف
السادس والستون.
قال: وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك.
وقال: وعن عرب تقول سد الرجل يسد إذا اشتد صوته. ولعل هذه الكلمة ما زالت دارجة على ألسنة بعض قرى فلسطين، فلان يشد أو ما تشد فيا، هذا كلام مشهور في ألسنة الأوان. ففد على صوته وغلظ وارتفع. أي نعم، فلعل هذا الكلام وكثير من كلام دارج على ألسنة له أصول لغوية، لعل هذا من ذلك. الله أعلم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم 200 منها إلى 1000.
الفجادون هم أفقار الأملاك الذين يملكون الإبل على وجه الخصوص لما لها من منزلة عند العرب آنذاك. فالإبل هو أنفس أموال العرب، لا سيما الحمر منها. أسمع.
قال: وقوله إن القصوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلدة وصياح عند سوقهم لها.
قلنا وأشرنا إلى أن للمهنة أثرا على خلق الإنسان، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا معاند، فليس خلق طالب العلم كخلق من يعمل في السوق، وليس خلق من يعمل في السوق كخلق مثلا الجندي او الشرطي وهكذا. ولذا كان اصحاب الفراسه قديما يعرفون الناس من يعرفون مهنهم من تصرفاتهم، فهو ياتي من قره صاحب الفراسه يرى رجلا يسير في الطرقات طريق، فنظر اليه فقال: هذا من اهل واحد وهو معلم صبيان ويبحث عن عبد آذق له. قال: سبحان الله، كيف عرفته؟ فقال: على ثيابه حمرة تربة واسط، فعرفته من التربة التي على ثيابه، ولا يسأل إلا صغار السن للصبية، يمر بالناس لكن لا يطمئن ولا يسأل إلا الصبية. فعلمت أنه معلم صبيان، وكلما رأى مجموعة من الناس إنه لا يتأمل إلا في وجود أوضاع منهم، فعلمت أنه يبحث عن عبد آدق الله. الذي يريد أن يقرره هنا أن الشرع قد نهى عن الصلاة في معاطم الإبل، والحكمة من ذلك على ما قرره شيخ الإسلام في كتاب حقيقة الصيام وفي مجموع الفتاوى في أكثر من موطن، أن الشياطين تكون معها مع الإبل، وأنها تعطي الإنسان قوة شيطانية قوية. ولذا أمر الشرع بالوضوء من أكل لحومها، وذلك وارد في صحيح مسلم كما سيأتي معنا. ومن تعود أن يكون من أصحاب الإبل ويرى أن الإبل تخضع له وأنها تطاوعه فيما يأمرها به، كما أعثر أن ينفر أو أن لا يستجيب له واحد من الناس. فمن تعود أن الإبل الكبيرة الضخمة تخضع له فيصبح عنده عجب يقين وخيلاء، بخلاف أصحاب الغنم. غالب الراعي في تأمل وسكينة وهدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن ابن ماجه قال لابن هانئ: عليك بالغنم فإن فيه البركة. ولذا كان الغالب في رعاة الإبل أن فيهم غلظة وخيلاء وتيها، وأن الغالب في رعاة الغنم أن فيهم سكينة. والمتأمل يجد أن لهذه البهنة أثر عظيم عليهم، ولذا الحكمة عظيمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو راعي وكان راعيا الغنم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين. فأما قرناء الشيطان،
ولذا نحن ضعفنا القول بأن المراد بتهامة لأن ربيعة ومضر كانوا أو أغلبهم لسكن تهامة. القول الأول ضعفناه لهذا الكلام المتبقي كثير، نكمله إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكثر أسئلة الناس عن رجب، ولذا أتكلم بكلمة موجزة عن رجب ثم نكمل ما وصلنا إليه من شرح حديث أبي مسعود وأبي هريرة وجابر الذي فيه أن الإيمان يمان، وكنا قد تكلمنا عليه في الدرس السابق وبقيت بقية يسيرة، ولعلنا نشرح الحديث الذي يليه إن شاء الله. لم نثبت شيء من خصوص رجب، لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رجب، ورجب من أشهر الله الحرم، فأشهر الله الحرم واحد فرد وثلاثة فرد وهو الفرد، وشاع وانتشرت بين العوام أخبار كثيرة مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدور بين الكذب والوضع وبين الأساليب المظلمة التي مداوها على مجاهيل، من مثل صيام أول رجب ومنتصف رجب وآخر رجب، أو صيام ثلاثة أيام متتالية من رجب، وأن ذلك سبب للقاد بنوب 70 سنة أو ما شابه. وهذه الأحاديث لم تصح البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه أنه كان يصوم في أشهر الله الحرم، وأشهر الله الحرم محرمة، ذكر غير واحد من التابعين كقتادة وغيره أن الأجور فيها تضاعف، فمن سهل هذه الأشهر بأمور العمل الصالح فلا حرج، لكن لا يخص يوما معينا ولا يعتقد أجرا خاصا بصيام هذه الأيام، ولا يصام رجب كله. فقد أخرج ابن وضاح في كتابه الهدى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين أي الذين يصومون رجب، وكانت مضر في الجاهلية تعظم رجبا وكانت تصومه. وهنالك الكثير من العادات للأسف والاعتقادات سائدة بيننا وهي من بقايا الجاهلية، من مثل مثلاً كراهة الزواج بين العيدين في شوال، مع أن النبي ما تزوج وما بنى بأهله إلا في شوال كما سيأتي معنا في صحيح مسلم عن عائشة، وهكذا. فرجب من عموم أشهر الله الحرم يبتهل ويستثمر في عموم فعل الخيرات ولا يقص منه شيء بطاعة خاصة، ويعقد القلب ويعقد القلب على ثواب خاص لها. هذا بالنسبة إلى رجب. نكمل شرح حديث أبي مسعود وهو قوله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. عند أصول أذناب الإبل حيث يقع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قلنا في هذا الحديث إشارة إلى أن مهنة الإنسان لها أثر على خلقه، إلى أن مهنة الإنسان لها أثر على خلقه. فراعي الإبل فيه الخيلاء والفخر، وراعي الغنم فيه السكينة والوقار. وهذه إشارة قوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أثر المهنة على الخلق. نتمم شرح الحديث كلام الإمام النووي عليه ونعلق، ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه من بقية البقية. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطمع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين،
إذ كانوا أهل الإبل وكانوا معروفين في العرب بشدتهم ووطأتهم ومنابذتهم للإسلام. ولذا أخرج الإمام البخاري في ضمن الحديث في وهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. كانوا عتاة جبابرة، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصومه وأعدائه ومن لم يستجب له حينئذ بأنهم في مطلع قرناء الشيطان، وأنهم أهل سدادين أهل القسوة والغلظة. ولذا قرقنا بين القسوة والغلظة وقلنا إن القلب القاسي لا يلين الموعظة، والقلب الغليظ الذي لا يفهم معنى الموعظة لا يفهم بالكلية، أما القاسي هو الذي لا يلين، والغليظ الذي لا يفهم بالكلية. فاجتمع هذان الوصفان فيهم، ولذا لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وأما قرناء الشيطان فجانب رأسه.
الأصح أن يقال إن قرني الشيطان ناحية رأسه العالية، ليس فقط قال فجانب رأسه، الجانبان من أعلى ومن أسفل يسمى جانبان، يسمى جانبين. فالأصح أن يقال إن القرن هو الجانبان، جانبي الرأس الأعلى قلب الأعلى، فيكون في الأمر دقة زائدة. نعم.
قال: وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفار.
القرن هم الجماعة والفئة من الناس، ولذا ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن أصلا في اللغة هم الفئة والجماعة من الناس. ولذا قيل حيث يقع قرناء الشيطان، قيل قرناء الشيطان الموجودان في أعلى رأسه، وقيل هما اللذان يريهما بإضلال الناس، فرقتان جندهما لإغراء الناس. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الشيطان يبعث سراياه وعرشه على الماء، يبعث سراياه كل يوم، فيأتيه الواحد منهم يقول ماذا فعلت، ويقول كذا وكذا، ويقول الآخر ماذا فعلت، ويقول كذا وكذا، حتى يقول له الشيطان ماذا إبليس ماذا فعلت، فيقول فرقت بين المرأة وزوجها، فيقول له الشيطان أو إبليس: أنت الذي قد أتيت بشيء عجز عنه غيرك. زاد الزهري في رواية في مسلم وقال الزهري: فيلبسه التاج. إبليس يلبس هذا الذي فرق بين المرء وزوجه التاج. ولذا قيل حيث يوضع قرناء الشيطان قرناء الحقيقيات، والأمور الغيبية السلامة فيها أن ترقى على ظاهرها، ودور العقل فيها أعني في الأمور الغيبية أن يسلم بها بعد البحث عن صحتها. دور العقل في الأمور الغيبية التي لا يمكن تصورها ولا يعرف كيفيتها دور العاقل أن يبحث عن صحتها، فبعد أن يتبرهن عنده أنها صحيحة فهو يسلم بها على مراد قائلها وهو صلى الله عليه وسلم، من غير البعد والتكلف في التأويل. ولكن لا يشك شاك أن لفظ قرنين الشيطان أصبحت فيما بعد تستخدم في الأشياء التي لا تحمد من الأمور. ولذا قال الإمام الخطابي رحمه الله: قرن الشيطان درد به المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من الفتن العظيمة والحروب الهائلة كوقعة الجمل وحروب صفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج الخوارج، فإن ذلك كله أصله ومنبعه العراق ومشرق نجد وتلك مساكن ربيع ومضر إذ ذاك والله أعلم. فإذا أن تحمل على الظاهر هو الأسلم. والقول بأن المراد بقرني الشيطان هما فئتان أو طائفتان تعملان على إغواء الناس يساعد عليه أصل القرن في اللغة، يساعد عليه أصل القرن في اللغة. نسمع.
قال: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك.
ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن فقال: باب الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق. وأورد تحت هذا الباب ما أخرجه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطمع قرن الشيطان. وأخرج هذا الحديث من هذا الطريق الإمام مسلم في الصحيح، ولكن فيه زيادة قال فيها سالم: يا أهل العراق، ما أجرأكم على الكبائر وأسألكم عن الصغائر، فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطمع قرن الشيطان. ورواية البخاري: من حيث يطمع قرن الشيطان. ورواية مسلم بالتسمية، ورواية البخاري بالإفراد. وأخرج البخاري أيضا تحت نفس الباب من طريق ليس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وأخرج البخاري أيضا من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح وقالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فقالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. فقال صلى الله عليه وسلم، وقال الراوي: أظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن وبها يطمع قرن الشيطان. ونجد في اللغة كما في كتب الغريب وكما في كتب اللغة العربية النجد هو مما يلي المكان ويرتفع عنه، هو مما يلي المكان ويرتفع عنه. وبعضهم يقيد ذلك من جهة المشرق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم تارة بيده إلى جهة المشرق، ووقع في رواية أنه كان على المنبر، وأشار تارة أخرى بوجهه إلى جهة المشرق. ومشرق المدينة مما يصلح أن يسمى في اللغة نجدا، بحيث ترتفع عن المدينة النبوية هو العراق. والعراق هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: منها يطلع قر الشيطان. وقد وقع ذلك صراحة في مسند الإمام أحمد لما قالوا له وفي عراقنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. فالمراد بنجد في الصحيحين هو العراق كما وقع الصدق به في مسند الإمام أحمد. وكما قلنا أكثر من مرة أن المنصوص عليه مقدم على الاستنباط، ما نصف عليه في الحديث مقدم على ما يؤخذ من الاستنباط، وقد وقع التنصيص على العراق في الحديث. ورحم الله من قال من المعاصرين وهو مالك بن نبي قال لقد ظلموا بغداد لما سموها دار السلام فما كان فيها سلام قط. نسمع.
قال رحمه الله ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة.
أما خروج الدجال فقد ثبت في جامع الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض المشرق من يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وقد ثبت بإسناد صحيح عند الضياء المختارة أن الدجال يدخل من خلة بين أصفهان والعراق، بين أصفهان والعراق. ولذا الدجال يكون في أصفهان ويتبعه 70,000 كما ثبت في الصحيح. فأرض الدجال وأرض الفتن وأرض الزلازل هي جهة المشرق، وكأن هؤلاء ربيعة وضبر كانوا هناك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين ما أخفي عليه من الغيب وبين حال أعدائه الذين سكنوا في هذه المناطق. والمراد بلا شك بربيعة والمضر الكفار منهم، وليس المراد كلهم، وهذا على نحو قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق، ولم يكذب به قومه جميعا وإنما كذب به بعض قومه. فالمراد ذم الكافرين، وأنهم امتهنوا مهنة تساعد أن تكون فيهم خيلاء وفقرى وكبرى تحجبهم عن الحق وعن الإذعان وعن الاستجابة بأوامر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وسكنوا منطقة تظهر فيها الفتن. والله تعالى أعلم.
قال ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس.
نعم، الترك مثار الترك. ورد حديث في صحيح مسلم يأتي معنا في الفتن وهناك نشرحه ونفصل فيه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. وحتى أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يفتح القسطنطينية ويفتحون على التكبير، والمهدي يبعث بعض من آمن به مجموعة من الفرسان، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الذي نفسي بيده إني لا أعلمهم وأعلم أسماءهم وألوان خيولهم، حتى يتوه بخبر القسطنطينية فينزل عيسى عليه السلام. والشاهد أن القسطنطينية تفتح مرة أخرى في آخر الزمان، وألف الحافظ ابن كثير رسالة ما زالت خطية اسمها فتح القسطنطينية، جمع فيها الأخبار التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. فالقسطنطينية لابد أن تفتح ولابد أن تكون هنالك معارك وحروب بين المسلمين وبين الترك. والأتراك اليوم أخذوا موقفا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظاهرا جليا في معاداه الاسلام بل في محاربه الفضيله. والمطلع على الاحوال يجد ذلك عيانا ولا حول ولا قوه الا بالله. نسمع.
قال رحمه الله: واما قوله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء، فالفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما.
ورد في بعض النسخ وعد المآثر العظيمة تعظيما، وهذا خطأ. والصواب وعد المآثر القديمة تعظيما، هكذا في كتاب الصيام لابن الصلاح، والمصنف يمثل بالحرف على ابن الصلاح كما سيأتي التصريح به بعد حين. نسمع.
قال: والخيلاء الكبر واحتقار الناس. وأما قوله في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر.
الوبر هو للإبل فقط، والوبر للإبل كالصوف للغنم وكالشعر للمعزة، ما على ظهر المعزة يسمى شعر، وما على ظهر الغنم يسمى صوف، وما على ظهر الإبل يسمى وبر، يسمى وبر. في الحديث في أهل الخيل والإبل الفدادين، الفدادين هم الوبر، والوبر لا يكون في الخيل وإنما هو محصور في الإبل، ولكن لا يمنع أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل خيل وأهل إبل، وهم جامعين بين الخيل والإبل، وعندهم الوبر الذين يأخذونه من الإبل. هذا التغريب كما يقولون. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، فالسكينة الطمأنينة والسكون، على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين.
ذكر في صفة الفدادين أنهم أهل الجفاء وغير القلوب. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم مرت بنا في الدرس الماضي أنهم أهل القسوة بدل الجفاء، قسوة وغلظ القلوب. ولما ذكر أهل اليمن ماذا قال عنهم؟ قالوا: أرق أسئدة وأضعف قلوبا. رقة القلب تقابل القسوة أو الجفاء، وضعف القلب يقابل الغلظة. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس، صنفا بالخير وآخر بالشر، وكان القلب هو مدار الخير ومدار الشر. فالسعيد من استجاب للموعظة ومن وجد في قلبه رقة، ولذا يتوجه العبد إلى الله بأن يربطه رقة القلب، وتوعد الله عز وجل القاسي قلوبه. نسأل الله عز وجل أن يربطنا قلبا لينا. نسمع.
قال: هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله، وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه، والله أعلم.
بعد هذا الشرح يذكر الإمام النووي، يقول هذا من منهجه رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم، في شرحه صحيح مسلم يبدأ بربط الألفاظ، ثم أحيانا يتكلم على الرواة ويشرح المعاني الكلمات، ثم يشرح الحديث شرحا مجملا، ثم يضبط أسماء الرواة أو يعرف بهم. وفي الدرس الماضي لله الحمد عرفنا بجميع المبهمين أو المذكورين بلقب أو بنسبة لابن أو أب أي كنية، وفصلنا فيهم. نسمع الآن أسماءهم سردا.
قال رحمه الله: وأما أسانيد الباب، فقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود. هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا فإنهما بصريان. وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وأن أبا أسامة حماد بن أسامة، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وابن إدريس عبد الله، وأبو خالد هرمز، وقيل سعد، وقيل كثير، وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم. وفي الإسناد الآخر الدارمي، وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة اسمه دارم، وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع، وبعده أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو صالح البكوان، وابن دريد عبد الملك بن عبد العزيز بن دريد، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. وكل هذا وإن كان ظاهرا وقد تقدم، فإنما أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن، فربما وقف على هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله أو غير ذلك من الأغراض.
من الأغراض
فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة، والله أعلم بالصواب.
الحمد لله ذكرنا هؤلاء وفصلنا فيه، لكن بقيت نكتة ما تكلمت عليها في لطائف الإسناد لأنها ظاهرة، لكن مع هذا أريد فتشها الآن. الطريق الأول من الحديث، ننظر في الطريق الأول من الحديث، وهو حديث أبي مسعود البدر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي قال حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد قال حا، وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي واللفظ له حدثنا مؤتمر عن إسماعيل. لماذا ذكر إسماعيل مرتين؟ لماذا لم نضع التحويلة الأخيرة، التحويلة الثانية الثالثة قبل الآتية بعد قوله كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد؟ لماذا لم يضعها بعد ابن إدريس إمام مسلم؟ قلنا من سمات صحيح مسلم الاختصار، وأنه لا يسهد إلا عند الضرورة. لماذا لم يقل مسلم حدثنا ابن إدريس حا، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومقبوله حدثنا مؤتمر كلهم عن إسماعيل؟ لماذا جعل الحاء التحويلة الثالثة بعد إسماعيل بن أبي خالد؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل. لا لا، لو أنه قال الآتي، تأملوا معي، لو أنه قال الآتي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو قريش، حدثنا أبي إدريس حاء، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، والله لا، حدثنا معتمر كلهم عن إسماعيل. لا، الشيء الذي ذكرته وقع وما طول، ما طول. تفضل. المتقدمون في الإسناد وهم أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير وهو والد بن نمير، وابن إدريس وهو عبد الله، هؤلاء قالوا إسماعيل بن أبي خالد، بينما معتمر بن سليمان فقط قال إسماعيل ولم يقل إسماعيل إلا أبي خالد، قال فقط إسماعيل. فلو أنه جمعهم لا دمج ولا ميز بين من صرح باسم إسماعيل كاملا ومن ذكره من غير إسماعيل، ولذا اضطر لأن يضع الحاء حتى يمارس بين الألفاظ. وقلنا أكثر من مرة أن من سمات صحيح مسلم أنه يمارس بين ألفاظ الرواة، كانك مع مسلم لما سمع، وهذا من دقته وميزه لصحيح مسلم يفوق فيها النص الى البخاري، والله تعالى اعلم.